الرحمن الرحيم. ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين. صدق الإمام الحسين عليه السلام. انطلاقا من هذه الكلمات الحسينية، نتحدث في محورين: وقفة تحليلية مع هذه الكلمات الحسينية، وكيفية الاستعداد لأن نعيش أجواء عاشوراء، أجواء الإمام الحسين عليه السلام. المحور الأول: عندما يقول الإمام الحسين ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ما هو مقصوده بالخروج؟ ليس المقصود بالخروج الخروج المكاني، بمعنى الخروج من مكة أو الخروج من المدينة، الذي هو عبارة عن خروج من مكان إلى مكان، وإنما المقصود بالخروج الخروج السياسي، أي رفض البيعة. فعندما يقول الحسين عليه السلام ما خرجت، أي ما صدر مني هذا الأمر وهو رفض البيعة، إلا لهدف، حيث عرض عليه وهو في المدينة بيعة يزيد بن معاوية من قبل والي المدينة للدولة الأموية، فقال الإمام الحسين عليه السلام: يا أمير، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومعدن الرسالة ومهبط الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. هنا موقعان: موقع هو منار للحق بأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الملائكة، نحن رمز للحق، وهناك موقع آخر هو رمز للباطل، فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة. لا خصوصية ليزيد، الخصوصية للموقع الذي يرفضه الإمام الحسين، ليس هو شخص يزيد. الذي يرفضه الإمام الحسين هو هذا الموقع، موقع الباطل، موقع الضلال. هذه المجموعة من الرذائل هي التي يرفض الحسين أن يسلم يده بيدها. هذه العملية من الرفض التي صدرت من الإمام الحسين عليه السلام هي الخروج التي يعبر عنها الحسين: ما خرجت أي ما رفضت البيعة الذي هو بنظر العرف العربي خروج على الدولة، خروج على الحاكم آنذاك. ما خرجت أي ما رفضت البيعة إلا لأجل الفرز بين منار ورمز الحق ورمز الباطل. ثم يستعرض الإمام الحسين عليه السلام الأهداف التي ربما تلصق كتهمة بمسيرته الرافضة، بمسيرته الحسينية: أشر، بطر، مفسد، ظالم. كل هذه الأهداف، كل هذه التوجهات هي بعيدة عن مساري. ما خرجت أشراً، الأشر هو الذي يريد أن يمسك بالزعامة، هو الذي يريد أن يصل إلى موقع الرئاسة. ما خرجت لهذا، ولا بطراً أي طلباً للثروة، طلب للأموال، لا، لم أخرج طلباً لثروة ولا أموال، ولم أخرج لطلب رئاسة. ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً. المفسد بحسب العرف العربي آنذاك هو الذي يشق العصا. مو مكان الكلام، خلوا برا تكلموا أو شوفوا لكم مكان آخر عزيزي. ولا مفسدا، المفسد هو الذي يشق العصا. يقال شق عصا الأمة، فرق كلمتها، هذا مفسد. حاولت الأبواق الأموية آنذاك أن تختصر حركة الحسين في أنها تفريق للأمة الإسلامية وشق لعصا المسلمين، باعتبار أن أخاه الإمام الحسن عليه السلام سلم الأمر لمعاوية، وسمي ذلك العام الذي تسلم فيه معاوية الأمر سمي عام الجماعة. ومعنى أنه عام الجماعة يعني أن المسلمين اجتمعوا على حاكم واحد، ألا وهو معاوية بن أبي سفيان. إذن من يخرم هذا الاتفاق فقد شق العصا، فقد أفسد. حاولوا أن يطوقوا حركة الحسين بهذه التهمة، أن الحسين شق العصا، فرق الناس وقد كانوا مجتمعين على معاوية بن أبي سفيان. لكن الإمام الحسين عليه السلام كان واضحا، الإمام الحسن صالح معاوية ولم يصالح الدولة الأموية، صالح معاوية ولم يصالح كل حكام بني أمية، صالح معاوية على شروط، لكن معاوية نقض الشروط. المفاوضات والمعاهدات التي جرت بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان كانت على ضوء شروط وضوابط، أخل معاوية بكل هذه الشروط. لم يبق هناك ملزم لأن يلتزم الإمام الحسين ببنود الصلح الذي جرى بين الحسن ومعاوية بن أبي سفيان. إذن لم يكن خروجه إفسادا ولا تفريقا ولا شقا للعصا، ولا مفسدا ولا ظالما. الظالم هو الذي يسعى إلى أن يستبد بثروات المسلمين على حساب كل المبادئ، كما صنع معاوية بن أبي سفيان عندما استلم الأمر وأصبحت الإمبراطورية الإسلامية التي تشمل الحجاز والعراق والشام ومصر، أصبحت ثرواتها وخراجها تحت يده، استبد بهذه الثروات من أجل مصالحه وبطره وقصوره على حساب المبادئ والقيم. أنا لست لهذا، لا أريد إمرة ولا أريد الزعامة ولا أريد شق عصا المسلمين، كل تلك التهم والألوان والعناوين التي تطوق بها حركتي ليست كذلك، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الفساد استشرى، الفساد امتد لكل الحقول، لكل الإدارات، لكل الوزارات. الفساد في زمن بني أمية، في زمن معاوية بن أبي سفيان، الفساد امتد في كل أركان الدولة الإسلامية آنذاك، وأنا جئت للإصلاح، جئت لمشروع الإصلاح، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أنتم أيها الناس بالخيار، هل تنضموا مع هذا الموقع الذي يشكل رمزاً للحق أو مع الموقع الآخر؟ أنا لا أجبركم، الخيار بأيديكم، فمن قبلني بقبول الحق، لأنه يقبلني لأني الحسين بن علي، لا، يقبلني لأني أمثل الحق. فمن قبلني بقبول الحق، قبلني لأنه استوعب حركتي، لأنه فهم أهدافي، لأنه أذعن وآمن بحقانية حركتي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، أي من قبلني بقبول الحق فإنما هو قبل بالله تبارك وتعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا لا يريد أن ينضم إلى حركتي ولا إلى مساري، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق. هناك يوم ستكون فيه الحكومة العادلة بين الطريقين والطرفين، والله خير الحاكمين. هكذا تحدث الحسين ابن علي وهو على جبل الصفا عازما على الرحيل إلى أرض العراق، إلى أرض كربلاء. وقيل بأن هذا هي مجموعة سطور كتبها لأخيه محمد بن الحنفية عندما تساءل ما هي علة خروجك، فكتب إليه: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا هو المحور الأول، وقفة تحليلية للخطاب الحسيني. المحور الثاني: أيام كربلاء، أيام عاشوراء تنتظرنا، تستقبلنا، فكيف نتعامل معها؟ كيف نتفاعل مع هذه الأيام العظيمة، أيام الحسين عليه السلام؟ نحن كلنا يتشوق ويتوق للاستعداد إلى أن يكون حسينيا إلى أن يتفاعل مع أجواء عاشوراء وأجواء مدرسة كربلاء. لكن ما هي ألوان الاستعداد التي نحن في أهبتها وبصددها؟ الاستعداد على عدة ألوان. هناك الاستعداد الشعائري، وهناك الاستعداد الروحي، وهناك الاستعداد القيمي، وأن تختار أي نوع من أنواع هذه الاستعدادات. الصنف الأول الاستعداد الشعائري. الشعائر جمع شعيرة، الشعيرة مشتقة من الشعار. الشعار هو نوع من العقل الجمعي الذي يرمز إلى قضية معينة أو إلى مبدأ معين. كل دولة لها علم يعد شعارا لها، لأن علم الدولة يرمز لحضارتها، يرمز لمبادئها. شعار الدولة علمها الذي يرفرف. لكل مؤسسة شعار معين. الشعار رمز لمبدأ، رمز لقضية، رمز لحضارة. الشعيرة مشتقة من الشعار، أي أن الشعيرة هي في حد ذاتها رمز، ترمز لمدرسة معينة، ترمز لمبادئ معينة، لكن ليس رمزا فرديا وإنما رمز جماعي. الشعيرة هي عقل جمعي. مثلا صلاة النافلة ليست شعيرة لأنها عملية فردية، بينما صلاة الجماعة شعيرة لأنها عقل جمعي. مجالس الحسين شعيرة لأنها تشكل عقلا جمعي، بينما لو جلس الإنسان في بيته ونظر إلى شاشة التلفزيون لينظر إلى كربلاء، هذه ليست شعيرة، هذا عمل فردي، وإن كان عملا حسنا لكنه ليس شعيرة. الشعيرة عقل جمعي يرمز لمبادئ معينة، يرمز لقضايا معينة، هذا هو الشعيرة. لذلك عندما يقول القرآن الكريم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يشير القرآن إلى مجموعة من النسك الجمعي: الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمار. هذه شعيرة لأنها عقل جمعي يرمز لمبادئ روحية معينة. الاحتفال والمهرجان بذكرى كربلاء هو شعيرة لأنه عقل جمعي يرمز لمبادئ الحسين عليه السلام، يرمز لأهداف الحسين عليه السلام، لذلك يسمى شعيرة. الاستعداد الشعائري ما معناه؟ أن الإنسان يوطن نفسه أن يخدم في مجالس الحسين. هناك من يخدم بوقته، هناك من يخدم بفكره، هناك من يخدم بلسانه، هناك من يخدم بطاقته المهنية، هناك من يخدم بطاقته التقنية، كل يخدم في مجاله. هناك من يخدم شعيرة الحسين بحضوره. نفس الحضور هو خدمة، هو مشاركة في الإشادة للشعيرة، الشعيرة الحسينية. إذن الاستعداد الشعائري عبارة عن توطين النفس وتهيئتها للمشاركة والإسهام في إحياء مجالس الذكر، مجالس الحسين عليه السلام في هذه الأيام الشريفة العظيمة المباركة. هذا الاستعداد الشعائري نبه عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الإمام الصادق للفضيل بن يسار: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى. قال: إني أحب تلك المجالس، يعني التي يكون فيها حديث روحي، حديث علمي، حديث مفيد، إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. نأتي إلى اللون الثاني من الاستعداد، الاستعداد الروحي. كربلاء هي محراب عبادة، كربلاء هي مدرسة روحية تعلمنا طعم العبادة، تعلمنا طعم اللقاء مع الله والارتباط بالله تبارك وتعالى. هل تريد أن تعيش كربلاء صفاء ولقاء وفناء روحيا في أجواء كربلاء؟ هكذا كانت كربلاء. كربلاء في ليلة العاشر من المحرم كانت محراب، كانت نسك، كانت عروج إلى الله تبارك وتعالى. بات الحسين وأنصاره ليلة العاشر من المحرم ركعا سجدا يتزودون من العبادة، يبتهلون إلى الله، يعيشون أجمل الفرص وأجمل الحركات التي تربطهم بالله تبارك وتعالى. كانوا يعتبرون تلك الفترة وتلك الدقائق دقائق ذهبية من أعمارهم، لأنها الدقائق الأخيرة، لأنها الأزمنة الأخيرة، لأنها اللحظات الأخيرة. كانوا يعتبرونها لحظات ثمينة ذهبية من أعمارهم. إذا أردت أن تعيش كربلاء وأن تستعد لها استعدادا روحيا فعش هذه المعاني العظيمة، معاني اللقاء مع الله، معاني الفناء في الله، معاني الارتباط بالله تبارك وتعالى. اغتنم أيام عاشوراء في ذكر الله، في ذكر أهل البيت، وهو ذكر الله تبارك وتعالى. اقرن حضورك في المجالس بالتقرب إلى الله، حتى يكون حضورك هو حضور عبادة، هو حضور تقرب إلى الله تبارك وتعالى. حضورك في المجالس حضور مع الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، حضور مع أهل بيت النبوة الذين يحيون هذه الشعيرة في مثل هذه الأيام، فيكون حضورك حضورا عباديا روحيا. اللون الثالث من الاستعداد لمدرسة كربلاء الاستعداد القيمي. كربلاء هي قيم، كربلاء فيها دماء، فيها نيران، فيها معركة، لكنها في الحقيقة والواقع هي مجموعة قيم. لم تكن أرضا ولا رمال ولا دماء، وإنما كانت أعلى وأسمى من ذلك كله. كانت كربلاء مجموعة من القيم، مجموعة من المبادئ تجسدت على تلك الأرض المباركة. هذه المبادئ والقيم هي التي عبر عنها الحسين عليه السلام بالإصلاح.
إنما خرجت لطلب الإصلاح. كلمة الإصلاح هي عنوان يشير إلى هذه القيم والمفردات الفضيلة العظيمة التي تحركت على رمال كربلاء. المفردة الأولى العدالة ورفض الظلم. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. هذه الكلمة تعبر عن أن المفردة الأولى التي تجسدت حركة على أرض كربلاء هي مفردة رفض الظلم، مفردة المنادات بالعدالة، العدالة مواجهة الظلم. ليست مواجهة الظلم فقط أن تواجه حاكما ظالما، مواجهة الظلم أن تواجه الظلم الداخلي الذي في نفسك. نحن قد لا نظلم غيرنا لكننا نظلم أنفسنا، وكما قال القرآن الكريم: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا كنا نريد أن نحارب الظلم فلنحارب الظلم المتغلغل في أعماق نفوسنا. مواجهة الظلم في داخلنا هو في حد ذاته تجسيد لهذه المفردة الحسينية. الظلم سلب ذي الحق حقه، كل حق مسلوب فهو ظلم. سلبت حق زوجتك هذا ظلم، سلبت حق ولدك هذا ظلم، سلبت حق جارك هذا ظلم، سلبت حق نفسك عليك هذا ظلم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولجسمك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن الظلم له صور وله ألوان. إذا أراد الإنسان محاربته والتخلص منه، المفردة الثانية مفردة العزة. يقول الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والعزة جسدها الحسين بأعلى صورها: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت. عبد المطلب، أبو طالب، هؤلاء جذور ترفض الذل. وجذور طابت وحجور طهرت. خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت محمد، هذه هي الحجور الطاهرة. وحجور وجذور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. إذن العز أن تعيش عزيزا لا أن تعيش ذليلا، وأبى أن يعيش إلا عزيزا، كما يقول السيد حيدر الحلي رحمه الله: وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. إذن العزة مثلها الحسين يوم عاشوراء. كيف تمثل العزة أنت وأنت تعيش في بلاد الغرب؟ أن تمثل العزة إذا حافظت على الإسلام، إذا حافظت على الإيمان أنت تمثل العزة. الفتاة التي تعيش في الغرب ملتزمة بحجابها هي تعيش العزة، لأنها تبرز دينها مع افتخار، مع اعتزاز بحجابها. الإنسان الذي يصر وهو في الغرب على حضور المجالس، على حضور المساجد، يريد أن يقول أنا أعتز بديني، أعتز بقيمي، أصر عليها، وإن كنت أعيش في مجتمع بألوان أخرى وبأصناف أخرى، كن عزيزا، كن فخورا بدينك وبمبادئك وقيمك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المفردة الثالثة التي جسدها الحسين يوم عاشوراء على أرض كربلاء: التسليم إلى الله تبارك وتعالى. الحسين عليه السلام يذبح طفله على يديه ويخترق السهم المثلث قلبه، لكن الحسين مع كل هذا يقول: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. الشيعة في كثير من الأزمان يمرون بأزمات، يمرون بمآزق، يمرون بصور من الظلام الحالك، لكن كيف يواجهون ذلك؟ هل يواجهون ذلك بالجزع؟ هل يواجهون ذلك باليأس؟ هل يواجهون ذلك بالإحباط؟ إنهم يستلهمون من الحسين عليه السلام مواجهة ذلك بالرضا والتسليم: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. هذه المفردة العظيمة، التوكل على الله، تفويض الأمر لله، أن تعتبر نفسك ملكا لله والله يتصرف في ملكه بما يريد، هذه المفردة مثلها الحسين بأروع صورها يوم كربلاء وقال: لك العتبى حتى ترضى، خذ حتى ترضى. والمفردة الأخيرة التي مثلها الحسين يوم عاشوراء مفردة العطاء، العطاء ثم العطاء ثم العطاء بلا مقابل، يعطي. الحسين أعطى من دمه، أعطى من أهله، أعطى من أبنائه. الحسين قدم مثل الإيثار، مثل التضحية، مثل العطاء، كما قدمها إخوته وأبناؤه. وهذا العطاء جسده الحسين عليه السلام منذ أن كان طفلا صغيرا، وكان يتصدق بأقراص الخبز الذي أثنى عليه القرآن الكريم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الحسين منذ ذلك اليوم وهو يعطي ويبذل ويقدم، إلى أن أعطى في كربلاء حياته وأهله وأبنائه. وهذا العطاء جسده إخوته أيضا كالعباس بن علي عليه السلام الذي قال: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله، ما هذه خصال ديني ولا خصال صادق اليقين. هؤلاء مثلوا العطاء والإيثار والتضحية بأجلى صورها. أنتم أيام عاشوراء عندما تريدون أن تستعدوا لإحياء عاشوراء استعدادا قيميا، جسدوا هذه القيم. الحسين أعطى دمه وأبناءه، أنت ماذا تعطي؟ أنت أعطي يوم عاشوراء من أموالك، من وقتك، من فكرك، من قلمك، من كل ما تستطيع. ربما يسأل أحد: ماذا أنا أقدم أيام عاشوراء؟ أنا لست عضوا في مركز، ولست خادما في مأتم، ولست خطيبا، ولست كاتبا، ماذا أقدم يوم أيام عاشوراء؟ أنت تستطيع أيام عاشوراء أن ترسل مقاطع حسينية، مقاطع صغيرة عن الحسين، عن قيم الحسين، من محاضرات مفيدة، أن ترسلها. والآن هذا العالم، عالم الفضاء المجازي، يستقبل كل هذه الألوان. مشاركتك أيام كربلاء بأي لون من المشاركة، حضورا، فكرا، قلما، خدمة، طاقة، أن تعمل أي عمل صغيرا كبيرا، هو في حد ذاته عطاء، هو في حد ذاته بذل، هو مشاركة في إحياء مدرسة كربلاء بالبذل والعطاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مع الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم اجعلنا مع الحسين دنيا وآخرة. اللهم اجعلنا من خدم الحسين دنيا وآخرة. اللهم لقنا في الآخرة شفاعة الإمام الحسين عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.